بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مر معنا شرحه فيما سبق، والحديث سيكون على أو عن المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى عقب هذا الباب، وكذلك المسائل التي عقب الباب الذي بعده، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وبقي أيضا عندنا مسألتان من الباب السابق، وهي 23: فضيلة معاذ. وهذا يظهر من جهات: من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه، ومن جهة أيضا كون النبي عليه الصلاة والسلام خصصه أو خصه بهذا العلم وقال له لا تبشر الناس فخصه بذلك، فالحديث يدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وختم هذه المسائل المتعلقة بالباب الأول بالمسألة 24: قال عظم شأن هذه المسألة. أراد بالمسألة أي ما جاء في الحديث، حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهي مسألة عظيمة، هي كبرى المسائل وأعظمها، وهي معرفة حق الله على عباده الذي لأجله خلقهم، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومعرفة حق العباد على الله إذا قاموا بذلك، وهو أن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا وتكرما ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الأولى سعة فضل الله، وهذه المسألة والفائدة مستفادة من قوله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا من الدلائل الواضحة على سعة فضل الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الفضائل التي تضمنتها الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، وشاهد هذه المسألة ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث فيها دلائل متنوعة على كثرة فضل التوحيد وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
الثالثة تكفيره مع ذلك، أي مع كثرة ثواب التوحيد وعظيم فضله، للذنوب. وهذا مستفاد من الحديث: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، ومن قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، مستفاد من قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملأها. فهذا فيه أن التوحيد مع عظيم فضله فيه تكفير الذنوب. نعم.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام،
أي قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد مر معنا تفسير هذه الآية ودلالتها على عظيم ثواب التوحيد وعظيم الفضل المترتب عليه، وأن من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك بالله تبارك وتعالى فله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
الخامسة تأمل الخمس التي في حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت، ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر فيه خمسة أمور: الأولى الشهادتان، والثانية الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله، والثالثة والرابعة أن الجنة حق والنار حق. الأولى شهادة لا إله إلا الله، والثانية شهادة أن محمدا رسول الله، والثالثة شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والرابعة أن الجنة حق، والخامسة أن النار حق. فالمسألة هنا تأمل هذه الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهذه الخمس جمعت أصول العقائد وأمهات العقائد الدينية، وأيضا جمعت ما تتميز به هذه العقيدة الإسلامية عن العقائد الأخرى، سواء منها العقائد المحرفة أو الأديان الباطلة. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
السادسة أنك إذا جمعت بينه، أي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ذكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم في تمامه قال: أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول: إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان حديث أتبان فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله، وهذا شرط لقبول هذه الكلمة. كذلكم قوله رحمه الله تعالى وما بعده، أي وما بعد حديث عتبان، فيشير إلى حديث أنس، حديث أنس بن مالك، وفيه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا أيضا قيد. فهذه القيود تفيد أن لا إله إلا الله لا تكون نافعة لقائلها بمجرد التكلم أو النطق بها، لا تكون نافعة لقائلها بمجرد نطقه أو تلفظه بها، بل لا بد من أن يأتي بشروطها وضوابطها الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الضوابط أن يبتغي بها وجه الله، ومنها ألا يشرك بالله شيئا، يحقق ما دلت عليه من الإخلاص والبراءة من الشرك والبعد عنه. فبهذه الضوابط وهذه القيود تكون لا إله إلا الله نافعة لصاحبها. وأيضا بهذا يتبين كما قال المصنف رحمه الله تعالى خطأ المغرورين، تبين خطأ المغرورين، أي الذي يظن أن لا إله إلا الله إنما تنفع بمجرد النطق بها، إنما تنفع بمجرد النطق بها ولو كان لم يحقق ضوابطها وقيودها الواردة في الكتاب والسنة. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، في حديث عتبان الشرط هو يبتغي بذلك وجه الله، فهذا شرط لقبول لا إله إلا الله وترتب الثواب على قولها، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهذا قيد وشرط، لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لكن إن قالها وقلبه لا يبتغي بهذا القول وجه الله، والابتغاء في القلب، النطق بهذه الكلمة باللسان، لكن ابتغاء وجه الله هذا شيء في القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا إذا قالها يبتغي بها وجه الله، لكن إن قالها نفاقا، إن قالها نفاقا لم تنفعه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه الشهادة لا تنفعهم مع أنهم نطقوا بها بألسنتهم، لكن لا تنفعهم لأن هذا الذي نطقوا به بألسنتهم لم يبتغوا به وجه الله، لم يبتغوا به وجه الله. فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها يبتغي بها وجه الله. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
وذلك لأن موسى عليه السلام لما قال له الله جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا تنبيه على فضل لا إله إلا الله، تنبيه على فضل لا إله إلا الله، أخذ منه المصنف رحمه الله كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
التنبيه لرجحانها أي لا إله إلا الله بجميع المخلوقات، لأن في حديث أبي سعيد أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فهذا يدل على رجحانها بجميع المخلوقات، رجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يخف ميزانه، ما السبب وهو يقول لا إله إلا الله؟ هذا فيه فائدة عظيمة تتعلق بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، أنها إنما تنفع قائلها وتكون ثقيلة بالميزان بحسب ما قام في القلب من صدق وإخلاص وإيمان بالله تبارك وتعالى. أما أن يكون يقولها مجرد قول باللسان مع عدم الصدق والإخلاص ونحو ذلك من الشروط فلا تقبل، أو أن يقولها بلسانه ويكون إيمانه القلبي ضعيف جدا، فهذا يخف ميزانه وقد يدخل النار ويبقى فيها مدة من الزمان مع أنه يقول لا إله إلا الله بسبب أنه خف ميزانه. ولهذا جاء في الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم.
العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
هذا جاء مصرحا به في الحديث، قال والأراضين السبع، والأراضين السبع. وأيضا هذا قد يستفاد من قول الله جل وعلا في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم.
الحادية عشرة: أن لهن عمارا.
أن لهن أي للسماوات والأرض عمارا أي سكانا، والسماوات فيها الملائكة، وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. فالسماوات لها عمار والأرض أيضا لها عمار. نعم.
الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة. فهؤلاء في هذه الآيات، في هذه الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى، رد على هؤلاء الذين يعطلون صفات الله تبارك وتعالى، سواء منهم من يعطلها تعطيلا صريحا بجحدها، أو من يتأولها تأويلات بعيدة ويكون نتيجة تلك التأويلات تعطيل صفات الله الثابتة له جل في علاه. فمثلا من يقول الاستواء هو الاستيلة، حاصل هذا التأويل جحد الاستواء الثابت في القرآن والسنة. من يقول مثلا الرضا إرادة الإنعام، حاصل ذلك جحد إثبات الرضا صفة لله. فتأويل الصفات وصرفها عن معانيها هو تعطيل لها، هو تعطيل لها. فهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله فيها إثبات الصفات خلافا لقول من عطلها، مثل ما جاء في حديث أبي سعيد من إثبات القول لله عز وجل، قال الله يا موسى، إثبات القول، وأيضا إثبات الوجه في قوله يبتغي بذلك وجه الله ونحو ذلك. فهذا كله فيه إثبات الصفات خلافا لمن عطل الصفات. نعم.
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان.
أعد.
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك
أنه ترك الشرك،
أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
هذه المسألة الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس، حديث أنس يقول فيه الله سبحانه وتعالى: وحديث قدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ففيه قيد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه المغفرة إنما تنال, هذه المغفرة التي ذكرت في الحديث إنما تنال بهذا القيد لا تشرك بي شيئا. فإذا هذا القيد الذي في حديث أنس يفيد أن قوله في حديث عتبان, في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, أنه ترك الشرك, أنه ترك الشرك. يعني قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حقيقة ذلك ترك الشرك, بدليل حديث أنس, بدليل حديث أنس, ليس قولها باللسان, لا أن يقولها قولا مجردا بلسانه, بل حقيقة ذلك أن يقولها قولا يترتب عليه ترك الشرك والبراءة منه والبعد عنه وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. نعم.
الرابعة عشرة, تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
الرابعة عشرة, تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه, لأنه قال في الحديث حديث عبادة وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله, فيتأمل ذلك أي ذكر العبودية والرسالة, ذكر العبودية والرسالة فيما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام وأيضا ما يتعلق بعيسى. وأشرت فيما سبق أن ذكر العبودية والرسالة في هذا المقام يكون به التوسط والاعتدال والسلامة من الغلو والجفاء, لأن إثبات العبودية فيه السلامة من الغلو, إثبات العبودية فيه السلامة من الغلو, لأن العبد لا يعبد ولا يضاف له شيء من خصائص الرب, فهو عبد, العبد لا يعبد والعبد لا يضاف إليه شيء من خصائص الرب. فإذا في الإيمان بأنه عبد سلامة من الغلو, لكن الذي يقع في الغلو بأن يضفي على عيسى أو على نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا من خصائص الله أو يصرف له شيء من حقوق الله, أين فهمه لكونه عبدا؟ والعبد لا يعبد. إذن في إثبات العبودية السلامة من الغلو, وفي إثبات الرسالة السلامة من الجفاء, في إثبات الرسالة السلامة من الجفاء, لأن الرسول يطاع ويتبع, وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فبقوله عبد الله ورسوله فيه أنه عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع, وهذا هو التوسط والاعتدال. نعم.
هل فيه أن ما حصل لعيسى قد يحصل لنبينا؟
هل
فيه أنه ما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام الإفراط والتفريط يحصل لنبينا كذلك؟
نعم, هذا جاء مصرحا به في الحديث, قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم, وأيضا في قوله لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. فما كان عند أولئك من غلو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد مثله ونظيره شبرا شبرا ذراعا ذراعا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن؟ نعم.
الخامسة عشرة, معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
لأنه جاء في الحديث حديث عبادة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها, وكلمته ألقاها, فينبه رحمه الله تعالى هنا إلى معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى كلمة الله أي بالكلمة كان، والمراد بالكلمة هنا كما سبق بيان ذلك الكلمة الكونية القدرية كن، فكان ليس عيسى هو الكلمة نفسها، وإنما هو أثر الكلمة عيسى بالكلمة كان، وأطلق عليه كلمة لأنه بالكلمة كان. فمعرفة كونه معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي أنه بالكلمة كان، بالكلمة التي هي كلمة كن فكان. والمراد بالكلمة أي الكلمة الكونية. وأشرت أيضا فيما سبق أن المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، وهذا يعلم من السياق. فقوله كلمته المراد بكلمته أي أثر الكلمة، أثر الكلمة. المطر رحمة الله، لماذا؟ لأنه بالرحمة وجد، وأوجده الله برحمته. ولهذا تارة يطلق على المطر رحمة الله، وتارة يقال عنه آثار رحمة الله، آثار رحمة الله. وكل هذا حق، هذا باعتبار وهذا باعتبار. الجنة رحمة الله، جاء في الحديث القدسي يقول الله للجنة أنت رحمتي، والجنة ليست هي نفس الرحمة، هي آثر الرحمة، لكن المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، وهذا أمر يعلم بالتأمل للسياق. إذن قوله معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي أنه عليه السلام بالكلمة كان، قال الله كن فكان. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، في قوله في الحديث حديث عبادة وروح منه، وروح منه. فقوله منه هذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها الخلق والإيجاد للصفة، وهذا أيضا يعلم بالسياق وبمعرفة نوع هذا الذي قيل عنه إنه من الله. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما المراد بمنه؟ أي خلقا وإيجادا، خلقا منه أي خلقا وإيجادا. أما قول الله عن القرآن تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه ماذا؟ وصفا، ليس البابان بابا واحدا، هذه خلق وذاك وصف. إذن قوله وروح منه من أي النوعين؟ وروح منه، الإضافة هنا وصف أو خلق؟ الروح هنا مخلوقة، الروح مخلوقة من جملة الأرواح التي خلقها الله. إذن قوله وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الإضافة إضافة تشريف، تكون هذه الإضافة إضافة تشريف، أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
هذه في حديث عبادة بن الصامت معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأنه أولا قل مع الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثانيا أيضا جعل شرط لدخول الجنة، جعل شرطا لدخول الجنة، فهذا كله يدل على فضل الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. الإيمان بالجنة أي بأنها مخلوقة وموجودة الآن وأنها أعدت للمتقين، والإيمان بالتفاصيل المتعلقة بثواب الجنة الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك الإيمان بالنار أنها مخلوقة وموجودة الآن وأنها أعدت للكافرين، والإيمان بالتفاصيل المتعلقة بأنواع العقوبات التي في النار. فهذا كله حق وهو شرط في دخول الجنة كما هو واضح في الحديث. نعم.
الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل.
الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، وهذه اللفظة وردت في حديث عبادة قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأشرت فيما سبق أن هذه الكلمة تحتمل أحد معنيين، على ما كان من العمل أي من طاعة أو تقصير من عمل صالح أو عمل فيه تقصير وأخطاء وتفريط ونحو ذلك، على ما كان من العمل. وتحتمل أن المراد بعلى ما كان من العمل أي درجاتهم في الجنة ومنازلهم فيها على حسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان.
هذه الفائدة أو المسألة مستفادة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن السماوات والأرض لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فهذا يدل على أن الميزان له كفتان. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه.
العشرون معرفة ذكر الوجه أي كما جاء في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، فهذا فيه إثبات الوجه وهو صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته، فهو وجه لا كالوجوه. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل
باب.
قال رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن أهل التوحيد ليسوا فيه على رتبة واحدة بل هم ومراتبهم في التوحيد من حيث الجملة ثلاثة. المرتبة الأولى من حقق التوحيد التحقيق المستحب، إضافة إلى التحقيق الواجب حقق التوحيد التحقيق المستحب، وهو درجة المقربين والسابقين بالخيرات. والمرتبة الثانية من حقق التوحيد التحقيق الواجب، وهذه درجة المقتصدين. والمرتبة الثالثة درجة من ظلم نفسه بأمور وأعمال لا تقدح في التوحيد من أصله، لكن تقدح في كماله الواجب، لا تقدح في التوحيد من أصله ولكن تقدح في كماله الواجب، فظلم نفسه بذلك. فإذا من حيث الإجمال أهل التوحيد على ثلاثة مراتب، قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم.
الثانية ما معنى تحقيقه؟
الثانية ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيقه؟ معناها سبق مر معنا، أي تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وأيضا مر بيان ما يتعلق بهذه الأمور الثلاث وأنها معوقات لبلوغ أو للفوز بثواب تحقيق التوحيد، فهذه معوقات، معوقات في طريق السائر إلى الله سبحانه وتعالى الذي يطلب ثواب الله والدار الآخرة، هذه معوقات في طريق السائر. فتحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهذا التحقيق الواجب، وهذا التحقيق الواجب. أما التحقيق المستحب فهو أن يضيف إلى ذلك مجاهدة نفسه، المجاهدة التي يبلغ بها درجة المحسنين، أن يعبد الله كأنه يرى الله. نعم.
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
الثالثة ثناؤه على إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام بكونه لم يكن من المشركين، في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومعنى لم يكن من المشركين أي براءته من الشرك وبراءته من أهله وبعده عنه. ومر أيضا معنا قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله.
نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك،
وذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. فهذا فيه ثناء على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، بسلامتهم من الشرك، قال: والذين هم بربهم لا يشركون. فهذا فيه بعدهم عن الشرك وبراءتهم منه ومن أهله. نعم.
الراء الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أوصاف الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، الذين لا يسترقون ولا يكتوون. فعلم من ذلك أن كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كون ترك الرقية، والمراد ترك الرقية هي الاسترقى، الاسترقى، لا يسترقون أي لا يطلب من غيره أن يرقيه. نعم. وذلك كما سبق البيان أن في الاسترقى طلب وسؤال والتفات بالقلب إلى الغير، والاكتواء فيه إيذال البدن بالنار. فهؤلاء من تمام توكلهم تركوا الاسترقى وتركوا أيضا الاكتواء، مع أن كل منهما جائز، مع أن كل منهما جائز، الاسترقى جائز والاكتواء جائز. نعم.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
كون الجامع لتلك الخصال أي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك التطير، الجامع لذلك كله هو التوكل، لأنه قال في تمام ذلك وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لكمال توكلهم على الله. نعم.
السابعة، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
السابعة، عمق علم الصحابة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم أن في 70,000 أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ثم مضى ودخل بيته عليه الصلاة والسلام، خاضوا فيهم، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء أي من هذا القبيل، فتركزت هذه المعاني التي أو التقريرات التي ذكروها أو الاحتمالات التي ذكروها تركزت على العمل، فهذا يدل على عمق علم الصحابة، أخذوا ينظرون في أعمال كبيرة جدا من أعمال الإسلام، إما الصحبة أو أنه ولد على الإسلام ونشأ من ولادته مسلما أو نحو ذلك، فهذا فيه دلالة على عمق علم الصحابة، حيث إن جميع ما قالوه فيه أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم.
الثامنة، حرصهم على الخير.
الثامنة، حرصهم على الخير، لأنهم أخذوا يبحثون في هذه الصفات حرصا على الخير، حرصا على الخير ليس من باب الفضول أو مجرد المعرفة، وإنما أرادوا أن يعرفوا هذه الصفات وأن يتوصلوا إليها حرصا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير. نعم.
التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
فضيلة هذه الأمة بالكمية أي العدد، بالكمية أي العدد، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما قد سد الأفق، وفيهم 70,000، قيل له إن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وأيضا في الرواية الأخرى أنه استزاد الله سبحانه وتعالى فزاده مع كل 1,000 70,000، وفي رواية مع كل واحد 70,000، فهذا فيه فضيلة هذه الأمة بالكمية أي بالعدد، وأيضا بالكيفية أي الصفات، بالكيفية أي الصفات، هؤلاء 70,000 لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفات عالية وجليلة، فإذا فيه فضيلة هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالكمية والكيفية. نعم.
العاشرة، فضيلة أصحاب موسى.
فضيلة أصحاب موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، لأن أتباعه كثر، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما رأى سوادا عظيما ظنهم أمته، فهذا فيه فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. نعم.
الحادية عشرة، عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم أي أمم الأنبياء، وعرفنا أن المراد بعرض الأمم أي عرض مثالها، عرض مثالها، فعرضت عليه الأمم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الراجح هل هو رؤيا أو كان في الإسراء؟
الله تعالى أعلم، يعني هذا العرض الذي ذكر في الحديث متى كان وكيف كان هذا الله تعالى أعلم به، لكن قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا العرض عرض لمثال هذه الأمم، عرض لمثال هذه الأمم. نعم.
الثانية عشرة، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لا تكون الأمم أمم الأنبياء مختلطة، بل كل أمة تحشر مع نبيها. وهذا مستفاد من الحديث، يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، فهذا يفيد أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم.
الثالثة عشرة، قلة من استجاب للأنبياء.
قلة من استجاب للأنبياء، لأنه مر في الحديث يأتي النبي ومعه الرهط، الرهط عدد أقل من العشرة، ويأتي النبي ومعه الرجل، رجل واحد فقط، مضى السنوات الطوال يدعو قومه وبذل وسعه وجهده في دعوة قومه وبلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه، ولم يؤمن به إلا واحد، أو لم يؤمن به إلا اثنان، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، بل يأتي النبي وليس معه أحد، فهذا فيه قلة من استجاب للأنبياء. نعم.
الرابعة عشرة، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
الرابعة عشرة، أن من لم يجبه أحد، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، أي أن النبي الذي لم يستجب له أحد من قومه إطلاقا يأتي يوم القيامة وحده، لأن كل نبي يأتي ومعه أمته، وكل أمة تحشر وحدها مع نبيها، فالنبي الذي ليس له تابع يأتي يوم القيامة وحده، لم يتبعه أحد من قومه. نعم.
الخامسة عشرة، ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
ثمرة هذا العلم عندما تقف على هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثمرة هذا العلم والمعرفة بهذا الأمر عدم الاغترار بالكثرة. لو كانت العبرة بالكثرة، أو لو كان المقياس الكثرة، كيف يقال؟ هل يحكم بأن الأحق مع الكثرة؟ وإن كانت هي ميزان رائج في الأزمنة المتأخرة، يعني يعد الأصح أو الأقوم أو الأفضل أو الأرجح الأكثر أصواتا، والتصويت وما أدراك ما التصويت، الأكثر أصواتا هو الأصح، هو الأحق، هو الأولى، فصار المقياس الكثرة. الله جل وعلا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وقليل من عبادي الشكور. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فإذا ثمرة هذا العلم عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، عدم الزهد في القلة، يعني لو كان صاحب الحق واحد أو لم يتبعه على الحق إلا شخص أو شخصان أو ثلاثة، هذا ليس دليلا على أنه ليس صاحب حق. ما يصح أن يقال هذا ليس صاحب حق، لأنه لو كان صاحب حق لرأيت مع أتباع ما عنده إلا شخص واحد. ما يمكن يقول لك بعض الجهال يقول ما يمكن يكون هذا صاحب حق، ما عنده إلا شخص واحد، ما عنده إلا شخصان أو ثلاثة، وهل هؤلاء كلهم على باطل وهو وحده على حق؟ هكذا يتكلم بعض الناس في مثل هذا المقام. فإذا المقياس ليس القلة والكثرة، المقياس ليس القلة والكثرة، المقياس موافقة الحق وإصابة الحق ولو كان الإنسان وحده. ولهذا من أصاب الحق ولو كان وحده لا يستوحش، لا يستوحش. وأيضا إذا رأى الناس على باطل وعلى ضلال لا يغتر، لا يقول أكثر الناس يعملون كذا وأنا واحد منهم، لا يغتر بالكثرة. هذا مقياس خاطئ لدى كثير من الناس. ولهذا نبه المصنف رحمه الله هذا التنبيه اللطيف، قال: عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وعدم الزهد في القلة. عدم الزهد في القلة يعني إذا كان الإنسان صاحب حق ومعه اثنان أو ثلاثة لا يصح أن يزهد به لأن أتباعه قلة. نعم.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، لأنه جاء في الحديث الذي مر معنا لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين كون الإنسان أصيب في بدنه أو بمرض أو نحو ذلك بسبب العين، والعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحمى لدغة ذوات السموم. والحديث لا يفيد حصر الرقية في هذين، ولكن فيه أن الرقية من العين والحمى نافعة نفعا عظيما، لا رقية أنفع أو أجدى أو نحو ذلك إلا من عين أو حمى، لا أن الرقية من أمر آخر لا تجوز. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
السابعة عشرة عمق علم السلف، عمق علم السلف لقوله أي سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، وساق الحديث الذي فيه لا يسترقون لا يسترقون، فعلم أن الحديث الأول لا رقية إلا من عين أو حمى لا يخالف الحديث الثاني لا يسترقون، لأن الحديث الأول فيه جواز الرقية وأيضا يدل على جواز السرقة والحديث الثاني يدل على أن الأولى عدم الاسترقاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه،
لأن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال أما إني لم أكن في صلاة، فهذا فيه بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، سواء في ذلك مدح نفسه أو مدح غيره، فهذا أمر السلف في بعد عنه، لا يمدح الإنسان بما ليس فيه، لا يمدح نفسه بما ليس فيه من صفات، وأيضا لا يمدح الآخرين، لا يمدح شخصا بصفات ليست فيه، بخلاف من قال الله عنه بخلاف من يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، فالسلف في تمام البعد عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم.
التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
قوله أي الرسول صلى الله عليه وسلم أنت منهم أي عكاشة لما قال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام أنت منهم، هذا علم من أعلام النبوة، وذلك لأن عكاشة قتل شهيدا في سبيل الله في قتال المرتدين مع جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهذا علم من أعلام النبوة. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة،
العشرون فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، لأن هذه شهادة له بالجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، قال أنت منهم أي من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض،
استعمال المعاريض لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل آخر ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة، فهذا فيه استعمال المعاريض. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما يقول لست منهم أو أنت منهم فيستمر الأمر إلى أن يصل إلى مثلا رجل ليس أهلا لذلك فيقول له لست منهم، فهذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حسم الأمر بهذه الكلمة اللطيفة الجميلة حيث قال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة. وبهذا تنتهي المسائل المتعلقة بهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما ضابط استعمال المعاريض؟
استعمال المعاريض أن يأتي بكلام يعرض فيه ولا يكون فيه كذب، ويكون فيه تخلص من سؤال السائل أو طلب الطالب دون أن يكذب عليه، سواء في إرادته بذلك بعدا عن الرياء أو تخلصا من أمر يرغب مثلا في التخلص منه، فيأتي بكلمة لا يكون فيها كذب ويكون فيها إجابة للسائل نعم.
يقول هل يجوز للإنسان ذم نفسه أمام الناس لما يعلم من التقصير في حق الله؟
ذم النفس قد يكون المراد به يذمها تواضعا وإدراكا لتقصيره وتفريطه في جنب الله، وقد يكون له أيضا غرض آخر بأن يكون مثلا، وعلى كل إن كان قال ذلك تواضعا وهضما للنفس أو إقرارا بما عنده من تقصير أو نحو ذلك فهذا كله لا بأس به. ونقل عن عدد من السلف وأهل العلم كلمات من هذا القبيل، مثل ما نقله ابن القيم رحمه الله في المدارج عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول ما أنا بشيء ولست بشيء، ومثل هذا يأتي في نقول عن عدد من السلف وأهل العلم. نعم.
يقول أصيبت زوجتي بالعين وهي متأثرة بهذه العين في جسدها، ووالدتي تطلب مني الذهاب بها إلى راقي وتقول إذا لم تذهب بها إلى الراقي أزعل منك، ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أكون من 70,000.
إذا أولا يعمل على إقناع والدته بهذا الأمر، وأن الأفضل لأختنا أن تلجأ إلى الله وتكثر هي من القراءة على نفسها ونوجهها إلى ذلك، وأيضا نتعاون نحن في البيت على القراءة عليها دون أن نعرضها لهذا الاسترقاء. وإن أصرت الوالدة ففعل ذلك برا بها وقياما بطلبها، فأرجو أنه لا بأس بذلك ولا يكون بذلك من الذين يسترقون، لأنه لم يسترقي وإنما فعل شيئا طلبته الوالدة وألحت على فعله، وهو أمر مباح وليس أمرا محرما، لكن يوضح لها برفق هذه المعاني، فإن أصرت وفعل ذلك فلا بأس بذلك ولا يؤثر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل الصغائر تقدح في تحقيق التوحيد الواجب؟
اللمم من الذنوب إذا لم يكن في القلب استهانة وإصرار عليه واستخفاف بذلك وما يوصل به إلى غلظ هذه المعاصي أو أنها أيضا قد تخطو به إلى الكبائر وتجره إليها فهي بريد إليها وموصل إليها، إذا كان كذلك فأمرها لا يصل إلى ذلك. وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أحب أن أنبه قبل أن نواصل لكي لا أنسى، بالنسبة للدرس في الأسبوع القادم بدءا من السبت إلى الأربعاء يتوقف، وبإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس أعود للتدريس بعد المغرب في هذا المكان في شرح كتاب التوحيد. نعم.
سؤال الثاني يسأل عن صاحب البطاقة، يقول كيف نال ما نال مع أن له معاصي كثيرة؟
ذكر أهل العلم أن هذا الرجل نال ما نال لما قام في قلبه من إخلاص وصدق، لأنه يقول لا إله إلا الله كثيرون ولم ينالوا ما نال هذا الشخص، ولم ينالوا ما نال هذا الشخص، فدل ذلك أنه قام في قلبه من الصدق والإخلاص حين قال هذه الكلمة ما بلغ به هذا المبلغ ووصل هذا الموصل، وإلا فآخرون كثيرون قالوا لا إله إلا الله ورجحت سيئاتهم ودخلوا النار وعذبوا على ذنوبهم وخطاياهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها كما يدل لذلك الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم.
يقول هناك اليوم كي لكنه ليس بالنار يسمى كي بالبارد، هل يدخل في النهي الحديث؟
لا أدري هل يدخل، هو يسمى كي وبعضهم يقال هكذا يطلق عليه كي وهو حقيقة ليس بكي، فلا أدري لا أستطيع أن أقول فيه شيئا. نعم.
يقول من كان مقصرا أو ظالما لنفسه هل يعتبر من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله أن يجعله من 70,000؟
يسأل الله أن يجعله من 70,000 بمعنى أن يوفقه لأن يبقى على هذا الظلم وهذه المعاصي، لكن ليسأل الله أن يوفقه وأن يعينه لأنه لا يزال في ميدان العمل وعنده فسحة للترقي في الكمال، فيسأل الله أن يجعله منهم بمعنى أن يوفقه لأعمالهم ويعينه على التوبة من تلك المعاصي أو الكبائر أو الظلم للنفس. ولكن كما قال أهل العلم لا بد مع الدعاء من بذل السبب، لا بد مع الدعاء من بذل السبب، فإذا دعا في مطلب ما وسأل الله تبارك وتعالى يتبع ذلك بذل الأسباب، لا أن يقتصر على الدعاء ويتخلى عن فعل السبب. وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ومما أضرب به المثال لتوضيح هذا المعنى الذي ذكره أهل العلم ما ورد في الحديث حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا دعا المسلم بهذه الدعوة بعد صلاة الصبح يذهب ويطلب العلم ويبحث عنه ويقرأ متنا، يحفظ حديثا، يحفظ آية من القرآن. أما أن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ثم يذهب إلى البيت وينام إلى الظهر ما يأتيه العلم، لا بد أن يتبع الدعاء ببذل السبب، وهذا في كل الأدعية، وهذا إنما هو مثال فقط للتوضيح. نعم.
يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال الله الله وبأن كلمة الله ليست ذكر؟
المراد بالحديث حتى لا يقال الله الله حتى لا يذكر الله، حتى لا يذكر الله، لا أنه يقال الله الله يعني تردد هذه الكلمة، لأنه ذكر الله لا يكون إلا بجملة تامة، والله والله هذه الكلمة لو رددها الإنسان مئات المرات أو آلاف المرات لا يكون بمجرد تكرارها ذاكرا لله، لأن هذه الكلمة إنما تفيد إذا أضيف إليها كلاما تكون به جملة مفيدة، مثل الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو استغفر الله أو نحو ذلك. فالأذكار والأدعية المشروعة كلها جمل مفيدة، كلها جمل مفيدة. أما الذكر بلفظ الجلالة مظهرا أو مضمرا هذا ليس ذكرا مشروعا، وليس هناك إطلاقا ما يدل على مشروعية ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، وكل ما يورده من يقول ذلك كلها تكلفات لا يقوم بها حجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.